الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. يقع الكلام في التطبيق الثالث من جمع العرفي، وهو التخصيص. وكل ما ذكرناه في باب التغيير يجري في باب التخصيص، حيث أن التخصيص ينقسم كالتقييد إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن المولى يصرح في دليل الخاص أن مراده من العام هو الخاص، كما إذا قال أكرم كل فقير ثم قال أردت من كل فقير الفقير العادل. القسم الثاني أنه يرد التخصيص بنفس صياغة العام، بحيث يقول المولى أكرم كل فقير ثم يقول أكرم الفقير العادل. وهنا نفس الكلام الذي ذكرناه في باب التقييد يجري هنا. إذا علمنا بوحدة الحكمين وأن الحكم واحد، يقع التعارض ونجمع بينهما في التخصيص. أما إذا لم نحرز وحدة الحكمين فليس من موارد الجمع العرفي. أكرم كل فقير واجب، أكرم الفقير العادل هو الواجب المؤكد الذي فيه نوع من التأكيد الاستحبابي. والقسم الثالث هو القسم الذي يرد الخاص بلسانه خلاف لسان العام من حيث الصياغة القضية. إذا كان العام بصياغة الإيجاب، الخاص يكون بصياغة السلب، مثل قوله أكرم كل فقير وفي قباله يقول لا تكرم الفقير الفاسق مثلا، أو لا تكرم الفقير مثلا الغير المؤمن وما شاكل ذلك. هذا كله لا إشكال فيه، وبناء على ذلك سواء كان المخصص متصلا أم منفصلا. ولكن ذكرنا أن كل حديثنا يتصور في المخصص المنفصل، لأن المخصص المتصل لا يجعل مجالا لإنعقاد ظهور التصديق في العام. الكلام الذي وقع بين الأصحاب هو أنه ما هو ملاك تقديم الخاص على العام. الكل يسلم أن من أبرز ومن أظهر مصاديق الجمع العرفي هو التخصيص، وأن التخصيص في هذه الأقسام الثلاثة أمر ممكن بل واقع. الذي وقع فيها الخلاف أنه لماذا يقدم الخاص على العام. ظهر اتجاهات. الاتجاه الأول يقول يقدم الخاص على العام لأخصيته، لكونه دائرة وشمولا أضيق من العام. والعرف يرى إذا ورد دليلان من المولى أحدهما يشتمل على دائرة أعم من الآخر، فيقدم الذي يشتمل على دائرة الأخص لكونه أخص، فيرون الأخص قرينة وتفسيرا للأعم، ما دام أن الموضوع في الأخص والأعم مشترك وواحد، وهو إكرام الفقير. ولكن مرة قال أكرم كل فقير، ومرة قال لا تكرم الفقير المخالف مثلا. فإذا مقتضى ذلك أن مراده من أكرم كل فقير يعني خصوص الموافق. اتجاه الثاني يقول أنه ليس كلامنا من حيث المدلول التصديقي والظهور التصديقي للعام والخاص. احنا لا نلاحظ أن مدلول الخاص أخص دائرة من مدلول العام. احنا الذي نراه في نظر العرف ان العرف يرون ظهور الخاص في دلالته على الخاص اقوى من ظهور العام. المعيار هو الاقوائية، لذلك قد لا يكون الخاص اقوى، لذلك لا نقدمه على العام ولا يخصص العام. اذا كان الخاص اقوى نقدمه، اذا المعيار هو اقوائية الظهور. سيد الشهيد يقول الثمرة وين تظهر؟ تظهر الثمرة في موارد الذي الدليل الخاص أخص ولكن ليس أقوى ظهوره. مثلا كما يمثل السيد، هو يقول إذا قال المولى لا يجب إكرام الفقراء، ثم قال أكرم الفقير القانع، القانع في حياته المادية أكرمه. إذا قلنا بأنه هناك نقدم الخاص على العام للأخصية، بلا شك أن عملية التخصيص هنا تنطبق وتامة، لأن أكرم الفقير القانع أخص موردا من قوله لا تكرم الفقراء، هذا واضح. الكلام في أين؟ إذا فرضنا أنه التزمنا بالاتجاه الثاني وهو الأظهرية، أكرم الفقير القانع، هذا أكرم الفقير القانع مبني على أن يكون ظهوره في الإكرام أقوى من ظهور لا يجب إكرام الفقراء. إذا قلنا أن أكرم الفقير القانع ظهوره في الوجوب أقوى من قوله لا يجب إكرام الفقراء، يكون تخصيصا. أما إذا قلنا أنه ظهور أكرم الفقير القانع ظهور في الاستحباب، والظهور الاستحبابي ليس أقوى من الظهور لا يجب إكرام الفقراء، إذا ليس هناك تخصيص. لماذا؟ لأنه يجب لا يجب إكرام الفقراء نفي الوجوب، ونفي الوجوب يشتمل مع وجود الاستحباب، ما تنافي أنه يستحب إكرام الفقير القانع، ولكن في قباله يبقى العام على عمومه لا يجب إكرام الفقراء، لأن نفي الوجوب لا يستلزم نفي الاستحباب، فالحكم الإلزامي ما موجود، أما الحكم الغير الإلزامي أن يكون موجودا في بعض طبقات الفقراء كالفقير القانع. لذلك إذا قلنا بأن الملاك هو الأخصية، هنا قطعا أن أكرم الفقير القانع يخصص لا تكرم الفقراء. أما إذا قلنا أن الملاك هو الأظهرية، هذا أول الكلام، إذا قلنا ظهور أكرم الفقير في الوجوب أقوى من ظهور لا يجب إكرام الفقراء، عند ذلك نخصصه. أما إذا قلنا مو أقوى، بل تردد الظهور بين الوجوب وبين الاستحباب، بل يحتمل أن يكون هو إكرام استحبابي، ومن الإكرام الاستحبابي لا يتنافى مع نفي وجوب الإكرام. لا، ما له علاقة، لا جعلين، لا جعلين، لأنه ملاك الاستحباب هو ملاك غير إلزامي، وملاك الوجوب ملاك إلزامي. نعم هما يشتركان في أصل الرجحان بنحو الكلي، أما في مقام الجعل لا بد من تحديد مرتبة الرجحان، مرتبة الوجوب الرجحان الإلزامي، مرتبة الاستحباب الرجحان الغير الإلزامي، إذا لا علاقة بينهما. لذلك كثير عندنا من المستحبات مهما بلغت في استحبابها وثوابها كصلاه الليل، مع ذلك تفقد ملاك الإلزامي ولا يكون واجبا. سيد الشهيد يقول نحن نرى أن الحق مع الاتجاه الأول، وهو أن الملاك هو الأخصية. لماذا؟ لأن العرف يرون أن الأخص قرينة وتفسير وناظر إلى العام، يعني عندما صدر الخطابان من المولى بالنسبة إلى موضوع ومتعلق واحد، العرف يرى خطاب الخاص قرينة وتفسيرا على خطاب العام، خطاب العام كأنما يحمل روحا من الإجمال والكلية، يأتي الخاص ويفسر بالدقة أن المراد من العام ما هو. لذلك الخاص بما هو خاص يعتبر في نظر العرف قرينة، سواء كان ظهوره أعم وأظهر من ظهور العام أو كان مساويا، حتى لو كان ضعيفا، مهم أن هذا خاص، وهذا الخاص من حيث كونه خاص يقدم على العام. هذا ملخص الكلام في الجمع العرفي، ولكن بقي شيء حول قاعدة التخصيص سنشير إليه، نطبق هذا المقدار الذي وقع أيضا فيه النزاع. إذا ورد عام يدل على العموم بالأداة، ليش قال السيد الشهيد يدل على العموم بالأداة؟ حتى يفرق بينه وبين المطلق. إذا قلنا إذا ورد عام وخاص، هذا يشمل المطلق والمقيد، يدل على العموم بالأداة لأن مقصودنا العموم الوضعي لا العموم المستفاد من مقدمات الحكمة. جرت نفس الأقسام السابقة للمقيد هنا أيضا، لأن هذا الخاص تارة يكون ناظرا من العام، هذا القسم الأول، يعني الذي يصرح بأن المراد من العام أنا الذي أتكلم أو أتحدث عنه، وأخرى يكون متكفلا لإثبات سلخ حكم العام ولكن في دائرة أخص. إثبات السلخ حكم العام يعني ماذا؟ يعني أكو هناك وحدة في صياغة الخطابين. إذا خطاب العام سلبي خطاب الخاص سلبي، إذا خطاب العام إيجابي خطاب خاص غير إيجابي، لذلك يعبر عن إثبات السلخ حكم العام. ولكن في دائرة أخص، كما إذا قيل أكرم كل فقير وقيل أكرم الفقير العادل. وثالثة يكون الخاص متكفلا لإثبات نقيض حكم العام أو ضد لبعض حصص العام، كما إذا قيل أكرم كل عالم ثم قال لا يجب إكرام النحوي أو لا تكرم النحوي. ولا شك بأن الخاص من القسم الأول يعتبر حاكما ويقدم بالحكومة على عموم العام، هذا لا شك ولا ريب فيه. وأما الخاص من القسم الثاني الذي كان من سلخ حكم العام، فمع عدم إحراز وحدة الحكم لا تعارض، ومع إحراز الوحدة يكون الخاص معارضا للعموم هنا، كما كان المقيد في نظير ذلك معارضا للإطلاق فيما تقدم. وأما الخاص من القسم الثالث فلا شك في أنه معارض للعموم. وعلى أي حال فلا خلاف في تقدم الخاص على العام عند وقوع المعارضة بينهما، هذا من المسلمات. فإن كان الخاص متصلا لم يسمح بإنعقاد ظهور تصديق العام في العموم، يعني أصلا المعارضة من الأساس غير متصورة. وإن كان الخاص منفصلا اعتبر قرينة على تخصيص العام، فيخرج ظهور العام عن موضوع دليل الحجية لوجود قرينة على خلافه، ويتبدل أو تتبدل حجية العام إلى المخصص بدلا عن العموم. وهذا على العموم مما لا خلاف فيه بين المحققين، وإنما الخلاف وقع في نقطتين، هاي النقطة الأولى شرحناها والنقطة الثانية سنبينها بعد ذلك. وإنما الخلاف وقع في نقطتين، وهي أن قرينة الخاص أو قرينية الخاص على التخصيص هل هي بملاك الأخصية مباشرة لكون الخاص أضيق دائرة، أو بملاك أن الخاص أقوى الدليلين ظهورا، فإن ظهور الخاص في الشمول لمورده أقوى دائما من ظهور العام في الشمول لمورده. الواحد يقول في البداية شنو الفرق مولانا بينهما، هذا نعبر عنه أخاص ونعبر عنه أظهر، كلهما واحد، إماراتنا شتى وحسنك واحد. زين الشهيد يجيب عن هذا الإشكال المقدر، وتظهر الثمرة أي في الفرق، أكو هناك فرق بين الاتجاهين، فيما إذا كان استخراج الحكم من الدليل الخاص موقوفا على ملاحظة ظهور آخر غير ظهوره في الشمول المذكور، يعني غير ظهور الخاص في شموله لمورده، إذ قد لا يكون ذلك الظهور الآخر أقوى. مثاله أن يرد لا يجب إكرام الفقراء ويرد أكرم الفقير القانع، فإن تخصيص العام بهذا قوله أكرم الفقير القانع يتوقف على مجموع ظهورين في الخاص، أحدهما الشمول لمورده، واضح أنه ظاهر في وجوب إكرام الفقير القانع، والآخر كون صيغة الأمر في بمعنى الوجوب، يعني في قبال لا يجب، والأول وإن كان أقوى من ظهور العام العموم. لماذا أقوى؟ لأنه كلما يكون المديول أضيق ومبين أكثر الدلالة راح تكون عليه أقوى، ولكن قد لا يكون الثاني أي ظهور صيغة الأمر في الوجوب كذلك يعني أقوى. قد واحد يقول ظهور صيغة الأمر في الوجوب مو أظهر من ظهور العام في نفي الوجوب، لا يجب صريح، ولكن أكرم ظاهر، لا يجب نص، ولكن أكرم ظاهر، والظاهر لا يقاوم الناس. إذا نجمع ما كيف أحد وجوه الجمع العرفي هنا وإلى مصادر الفقه أن الفقهاء يحملون هذا أمر على الاستحقاق. والصحيح أن الأخصية بنفسها بلا كل القرينية عرفا، بدليل أن أي خاص نفترضه لو تصورناه متصلا بالعار لهدم ظهور العار التصديق من الأساس، وهذا كاشف عن القرينية عند العرف كما تقدم في باب الإطلاق والتقييد. وهذا لا ينافي التسليم، هذا لا ينافي التسليم، جواب عن إشكال المقدر. قد يشكل على السيد الشيء، نعم،
بالنص
يقدم. لذلك الذين يقولون بملاك الأظهر يتوقفون هنا. إذن هو إما يحمل على الاستحباب إذا عند قرينة وشاهد، وإما يتوقف ويقول أكو هناك تعارض بينهما. غير مستقر بأي وجه، بأنه نحمل الأمر على الاستحباب هذا وجه، أو نقول أصلا الأمر الذي ورد هنا هذا الأمر ليس أمرا من الأساس أمرا، وإنما نأخذ بظاهر قوله لا يجب الفقراء إكرام الفقراء. بس ولكن شنو؟ بس الكلام انه لو خنيت وحدها، ولكن هنا معارضة اكو. لذلك هل ان العلاج هو تقديم الخاص على العام؟ لذلك احنا عندما نأتي الى بحث العام والخاص، اذا الذين يقولون بتقديم هذه الصيابة في الخاص على العام حتما يعتمدون على ملاك الخاصية. الذين في الفقه يرون هذا الامر محمولا على الاستحباب يرون ملاك الاظهرية. الإشكال الذي موجود هنا هو أنه قد يقال أنتم إذا قدمتم الخاص على العام بملاك الخاصية بعد ما خليتم مجالا لتطبيق تقديم الأظهر على الظاهر، المقيد يقدم على الإطلاق لأنه أخص. وهنا كذلك العام والخاص، الخاص يقدم على العام لأنه أخص. سيدي الشهيد يقول إحنا ما نفينا هذا المبنى، هذا المبنى في حد ذاته احد او احد احدى مصاديق قاعدة الجمع العرفي. جمع العرفي مرة يكون مقتضاه تقديم الحاكم على المحكوم، مرة مصداقه تقديم المقيد على المطلق، مرة مصداقه تقديم الخاص على العام، ومرة تقديم الاظهر على الظاهر. ولكن نحن في عملية التخصيص لا نؤمن بتقديم الاظهرية، نؤمن بتقديم الأخصية. أما ما نفينا هذا الجمع العرفي، هذا الجمع العرفي موجود. لذلك مثلا إذا وقع تعارض بين دليلين وكان أحدهما أظهر من الآخر في مدلولة، الفقهاء يسوون الدليل الغير الأظهر يحملونه على خلاف ظاهره بقرينة الدليل الأظهر. وهذا لا ينافي التسليم أيضا بأن الأظهر إذا كانت أظهريته واضح عرفا يعتبر قرينة أيضا، وفي حالة تعارضه مع الظاهر يجمع بينهما عرفا، لأن هذا أحد مصادر الجمع العرفي بتحكيم الأظهر على الظاهر وفقا لنظرية الجمع العرفي العامة وهي نظرية القرينية. ولكن المشكلة أنه إحنا في هذه النظرية ما نطبقها في باب العام والخاص. نحن نقول أن تقديم الخاص على العام هو جمع عرفي مستقل، ليس من باب تقديم الأظهر على الظاهر، بل من باب تقديم الأخص على العام. بقيت النقطة الثانية التي وقعت فيها النزاع، ووقع فيها النزاع بين الأصولين. النقطة الثانية هذه أنه هل ملاك الأخصية بناء على تسليم هذا الاتجاه، هل ملاك الأخصية هو ملاك في مرتبة المدلول أم في مرتبة الحجية؟ يعني يقدم الدليل الخاص على الدليل العام في مدلولهما لو كان أخاص، أو بعدما ثبتت حجيتهما نحن نلاحظ الأخصية بينهما؟ فملاك التقديم بالأخصية هو في مرحلة بعد ثبوت الحجية، أو أنه في مرحلة مدلولهما قبل ثبوت الحجية؟ والجواب أن هناك رأيان واتجاهان. رأي يقول أن ملاك الأخصية ينحصر ببعد الحجية، ووجه يقول أن ملاك الأخصية ينحصر بمرتبة قبل الحجية، والحجية ما لها دور أصلا في الأخصية. الذي يقول بأن الحجية ليس لها دور في الأخصية صاحب الكفاية وجمع من المحققين منهم سيد الشهيد، والذين يقولون بأن ملاك الأخصية هو ملاك الذي بعد ثبوت حجية العام والخاص هو المحقق النائني ومن تبعه كالسيد الخوئي. والثمرة بين الاتجاهين تظهر في قاعدة معروفة صارت في مدرسة المحقق النائني، وهي قاعدة انقلاب النسبة في مقام التعارض. قاعدة انقلاب النسبة هي مبنية على هذا الاتجاه. نبين هذا الاتجاه اولا حتى بعدين نجي الى القاعدة. نحن نأتي ونقول لو ورد عندنا دليلان عامان، الاول يقول يجب اكرام الفقراء، والثاني يقول لا يجب اكرام الفقراء، وبلا شك انهما متعارضان وتعارضهما بالسلب والايجاب. الاول قال يجب اكرام الفقراء، والثاني قال لا يجب اكرام الفقراء. ثم جاء الدليل الثالث، وهذا الى الشواهد كثيرة في الفقه، ان في المسائل الخلافية ترد ثلاث طوائف من الروايات، مو طائفة واحدة وطائفتين. تجي الدليل الثالث قال لا تكرم الفقير الفاسق. هذا الدليل الثالث عندما قال لا تكرم الفقير الفاسق يخصص من؟ يخصص قوله يجب اكرام الفقراء. بعدما خصصه بأنه يجب إكرام الفقراء، صار مدلول الدليل العام الأول وجوب إكرام الفقراء العدول. زين، عندما صار وجوب إكرام فقراء العدول، نسبته بالنسبة إلى قوله لا يجب إكرام الفقراء شنو صار؟ نسبة العام والخاص. سابقا كان عامان، أما الآن صار عام وخاص. إذن بعد ذلك يخصص عموم لا يجب إكرام الفقراء، فتنحل المعارضة بين العامين. هاي النظرية تسمى نظرية انقلاب النسبة اللي تبناها المحقق النائني. هذه النظرية أساسها القول بأن تقديم الخاص على العام في الأخصية بعد الحجية. يعني نحن عندما نريد أن نقول ما هي النسبة بين العام الأول والعام الثاني، المفروض أول مرة نشوف ان العامين لهما مخصصات او ليست لهما مخصصات. عندما اوردنا المخصصات عن العامين واستقرت الحجية فيهما حسب المدلول التصديقي، بعد ذلك نأتي الى ملاك الاخصية. لذلك اول شيء نخصص اكرام وجوب الفقراء بقوله لا تكرم الفقير الفاسق، عند ذلك العام الأول تستقر الحجية فيه على أي مدلول؟ على مدلول الفقراء العدول. بعد ذلك نرى أن هذا العام بعد استقرار الحجية والمدلول التصديق فيه يكون أخصا بالنسبة للعام الثاني، فيخصص العام الثاني. والعام الثاني بعد التخصيص تستقر الحجية فيه، فيكون مدلول قوله لا يجب إكرام الفقراء يعني الفساق، مدلول قوله اكرم الفقراء يعني العدول، ببركة قوله لا تكرم الفقير الفاسق. اما صاحب الكفاية والسيد الشهيد يقولون ان ملاك الاخصية قبل الحجية، اي في المدلول. صح ان هذا العام الاول خصص بقوله لا تكرم الفقير الفاسق، ولكن احنا ما عندنا شغل بهذا التخصيص. العام الاول حسب مدلوله قبل الرجوع الى مخصصه واثبات حجيته ومدلوله التصنيفي كان عاما، كان يقول لا تكرم الفقراء، عفوا كان يقول يجب اكرام الفقراء. العام الثاني كان يقول لا تكرم الفقراء. اذا المعارضة موجودة، وانما نحن ما يمكننا ان نحكم بانقلاب النسبة، لأن الخاص الذي ورد هذا الخاص يعالج حجية العام، ولكن العام الأول والثاني من حيث المدلول هما عامان والمعارضة موجودة بينهما. إذن الحق ما هو؟ هل مع صاحب الكفاية ومع السيد الشهيد، أو الحق مع المحقق النائني والسيد الخوي ومن يتبعهم؟ السيد الشهيد عنده برهان على ذلك، لذا وصلنا ناخذ برهانه، انطبق هذا عنوان البحث والنزاع. ثم ان المراد بالاخصية التي هي ملاك القرينية، الاخصية لاحظوا هذا عنوان البحث، الاخصية عند المقارنة بين مفادي الدليلين في مرحلة الدلالة والافادة، هذا إشارة إلى رأي صاحب الكفاية وسير شيء. لا الأخصية عند المقارنة بين مفاديهما أي مفاد العام والخاص في مرحلة الحجية، هذا رأي المحقق النائني والسيد الخوي. إذن هذه الأخصية أين ظرفها؟ أين موقعها؟ موقعها في مقام الحجية أو في مقام المدلول قبل الحجية؟ توضيح ذلك، إذا ورد عامان متعارضان من قبيل يجب إكرام الفقراء، هذا عام الأول، ولا يجب إكرام الفقراء، عام الثاني، لو خلي ووحدهما التعارض مستقر بينهما، وورد مخصص عن العام الأول يقول لا يجب إكرام الفقير الفاسق، أو إحنا عبرنا لا تكرم الفقير الفاسق، ماكو فرق بينهما، فهذا المخصص تارة نفرضه متصلا بالعام وأخرى نفرضه انفصالا. إحنا ليش ما طرحنا الانفصال؟ لأنه الانفصال مسلم لا شك فيه، كل حديثنا في الحالة الثانية الانفصال، بس زين الشيخ عنه إتمام للفائدة طرح القسمين. ففي الحالة الأولى يصبح سببا في هدم ظهور العام في العموم وحصر ظهوره التصديقي في غير الفساق، وبهذا يصبح أخص مطلقا من العام الثاني، وفي مثل ذلك لا شك في التخصيص به، لا شك في التخصيص بذلك الخاص في الحالة الأولى يعني في المتصل على كلا الاتجاهين. أصلا الاتجاهان ما يتصوران هنا، ليش؟ لأنه ما عندنا اتجاهان هنا بعد، أصلا لا يوجد للعام ظهور تصديقي من البداية، من البداية قوله يجب إكرام الفقراء ولا تكرم الفساق، يعني شو من البداية؟ أنا أقول لك تكرم الفقراء العدول، الكلام كله في الحالة الثانية. وأما في الحالة الثانية يعني التخصيص المنفصل، فظهور العام الأول في العموم منعقد، ولكن الخاص قرينة موجبة لسقوطه من الحجية بقدر ما يقتضيه. وحينئذ فإن نظرنا إلى هذا العام والعام الآخر المعارض له من زاوية المدلولين اللفظيين لهما في مرحلة الدلالة فهو متساوية، صحيح؟ ليس أحدهما أخص من الآخر، لأن ننظر إلى العامين من حيث مدلولهما لا من حيث حجيتهما، هذا رأي صاحب الكفاية. وإن نظرنا إلى العامين من زاوية مدلوليهما في مرحلة الحجية وجدنا أن العام الأول أخص من العام الثاني، لأنه بما هو حجة لم يعد يشمل كل أقسام الفقراء، فبينما كان مساوي العام الآخر انقلب إلى الأخصية. هذا يعبر عن الاصطلاح بانقلاب النسبة. وقد ذهب المحقق النائيني أعلى الله مقاما إلى الأخذ بالنظرة الثانية، وسمى ذلك بانقلاب النسبة، وتبعه سيد الخوئي وكثير من المحققين الآن يؤمنون بذلك، بينما أخذ صاحب الكفاية بالنظرة الأولى. واستدل الأول المحقق النائيني بعد احنا خلال توضيحنا للاتجاه الثاني بينا أوبران المحقق النائيني، لذلك بعد استدلاله لم يضف على بياننا شيئا. واستدل الأول يعني المحقق النائيني على انقلاب النسبة بأن حينما نعارض العام الثاني بالعام الأول يجب أن ندخل في المعارضة غير ما فرقنا عن سقوط حجيته من دلالة ذلك العام، يعني هذا لابد أن يكون له دور في المقام، نشوف أن العام الأول شنو بقى تحته بعد التخصيص، الذي بقى تحت العام الأول بقي العدول، وما دام بقي العدول فإذا هم طرف المعارضة مع العام الثاني، مو عنوان الفقير بما هو فقير، لأن ما سقطت حجيته، سقطت حجيته ماذا؟ الفقراء الفساق، لا معنى لأن يكون طرفا للمعارضة. ولذلك يركز ويؤكد المحقق النائب على انقلاب النسبة. ونلاحظ على هذا الاستدلال أن المعارضة وإن كانت من شأن الدلالة، هذا مناقشة السيد الشهيد هي في الواقع برهان السيد الشهيد، بس نشير إلى اختصار وطبق حتى ينتهي البحث. السيد الشهيد يقول صح كلامكم، المعارضة فرع الحجية، هذا مسلم، ولكن احنا ذكرنا انه الملاك في تقديم الخاص على العام ماذا؟ الاخصية. والأخصية مو محددة بالحجية، الأخصية من شؤون المدلول. أنت عندما تقول تكرم كل فقير عام، لا تكرم الفقير الفاسق خاص. ليش تسمي خاص؟ قبل ما تتحدث عن حجيته تنظر إلى مدلوله. تقول مدلول أك لا تكرم الفقير الفاسق أخص دائرة من مدلول أكرم كل فقير، لذلك تقدم الأخص على العام. إذا كان المعيار هو الأخصية والأخصية هي من لوازم المدلول، إذا لابد أن تكون الأخصية التي من لوازم المدلول هي ملاك التقديم، وهنا الأخصية التي نحن عندنا ليست من لوازم المدلول، لأن هذه الأخصية من لوازم الحجية، لأنه بعدما خصصنا العام الأول بالمخصص بعد ذلك ثبتت الأخصية، وإلا قبل التخصيص مدلول العام الأول مع مدلول العام الثاني متساويان ومتعارضان. لذلك لا نؤمن بانقلاب النسبة، لأن العرف لا يرون ملاك الأخصية في العام الأول. ونلاحظ على هذا الاستدلال أن المعارضة وإن كانت من شأن الدلالة التي لم تسقط بعد عن الحجية، بين قوسين المعارضة فرع الحجية، هذا نؤمن بها مثل ما يقول المحقق النعيمي، ولكن هذا أمر، وتحديد ملاك القرينية أمر آخر، لأن القرينية تمثل بناء عرفيا على تقديم الأخص، وليس من الضروري أن يراد بالأخص هنا الأخص من الدائرتين الداخلتين في مجال المعارضة، يعني الأخص بعد الحجية، الأخص بعد التخصيص العام الأول. نعم بلا شك أن الأخص بعد تخصيص العام الأول هو العام الأول، أنه صار أقل دائرة، ولكن إحنا مقصودنا أنه يكون أخص من حيث المدلول، والعام الأول من حيث مدلوله قبل أن يخصص ليس أخص من العام الثاني، بل بالإمكان أن يراد الأخص مدلولا في نفسه منهما من الدليلين المتعارضين، فالدليل الأخص مدلولا في نفسه تكون أخصيته سببا في تقديم المقدار الداخل منه في المعارضة على معارضه، وهنا العام الأول من حيث مدلوله في حد ذاته أخص، لا، لأن العام الأول يضاهي ويساوي العام الثاني في المدلول. هذا يقول يجب إكرام الفقراء، وذاك يقول لا يجب إكرام الفقراء، بل هذا هو المطابق للمرتكزات العرفية، لأن النقطة في جعل الأخصية قرينة هي ما تسببه الأخصية عادة من قوة الدلالة، ومن الواضح أن قوة الدلالة إنما تحصل من الأخصية مدلولا، وأما مجرد سقوط حجية العام الأول في بعض مدلوله فلا يجعل دلالته في وضوح شمولها للبعض الآخر على حد خاص يرد فيه مباشرة، يعني ليس بمنزلة التخصيص المباشر. صح أنتم تقولون العام الأول بعد التخصيص راح يكون حجة في العدول، ولكن هذه الحجية مو معناته أنه في مدلوله أخص من العام الأول، هاي الملازمة ما موجودة. وأما مجرد أعيد العبارة دقيقة هنا، وأما مجرد سقوط حجية العام الأول في بعض مدلوله، يعني في الفساق، فلا يجعل دلالة العام الأول في وضوح شمولها، أي شمول حجية العام الأول للبعض الآخر، مقصود بعض الآخر يعني شنو العدول، على حد خاص يرد فيه مباشرة، يعني يرد في ذلك الخاص دليل مباشرة، يعني هذا مو معناته أنه واقعا المولى قال لا تكرم الفساق، يعني هذا الذي بقي تحت العام من العدول ليس بمنزلة العام الذي ورد عليه لا تكرم الفساق، وإنما هذا الذي بقي تحت العام هو أن العام بعدما كان مدلوله ظاهرا في جميع موارده في جميع الفقراء صار الآن حجة في خصوص العدول، أما مدلوله لا زال باقيا عاما، يعني الظهور التصديقي الأول موجود لا زال في العام، وإن خصص وصار ظهوره التصديقي الثاني مختصا بالعدول. فالصحيح ما ذهب إليه صاحب الكفاية، ولكن مع ذلك فيه تأمل كلام المحقق النائني أوقع على القيد. ما يصير بعد تخصيص العام الأول أنت مع ذلك تركز على العموم وأن المعارضة باقية بين العامين، ونحن نؤمن بالانقلاب النسبة. لذلك في الفقه كثيرا ما جمعنا بين الطوائف الثلاثة من الروايات على أساس الانقلاب النسبة. أنت عندما تأتي على أرض الواقع ما تقدر تجاوز نظرية المحقق النائني بهذه السهولة. وأقرب للحور يعني شوفوا مناقشة هذا الشهيد مع ذلك مقانعة مو قوية، مو على مستوى أنه تخلي أن الإنسان يفكر في العام الأول في المعارضة. ما إلى معنى المعارضة هي لأنه صار العام الأول حجة بعد خلاص انتهى، إنما صار حجة في العدول، يعني معناته أن المولى ما أراد من العام الأول مطلق الفقراء، إذا صار العام الأول أخص ببركة انقلاب النسبة ويقدم عن العام الثاني. لذلك السيد الخوي رحمة الله عليه في شرح العروة عشرات موارد في المباحث الفقهية الاختلافية يحل المشكلة بين الطوائف الثلاث أو الأربع أو الخمس بانقلاب النسبة، وهذا يعتبر عظيمة في الفقه. أما الذي لا يؤمن فمشكلة حول عند جدا ورحمة الله رب العالمين.
بين الاتجاهين.